الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، من يقرأ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة.
عندكم ويوم بالواو؟
وقوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله هل ينظرون في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل له سبحانه، وهما صفتا الإتيان والمجيء، والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل. ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل التجهم والتعطيل في هذا العصر، هو المدعو بزاهد الكوثري، قال في حاشيته على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ما نصه. قال الزمحشري: ما معناه إن الله يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة، فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفضع
من حيث فيكون مجيء العذاب من حيث إيش؟ ها؟ نعم، صوب، عندي خطأ فاحش في هذه النسخة، خطأ فاحش. من حيث تنتظر، حيث تنتظر، نعم،
فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفضع أهول. وقال إمام الحرمين في معنى الباء كما سبق، وقال الفخر الرازي: أن يأتيهم أمر الله. فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل،
من نقله؟ من نقلنا
صحيح. أنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل مدى اضطرابهم في التخريج والتأويل، على أن الآيات صريحة في بابها لا تقبل شيئا من تلك التأويلات. فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المصرين على كفرهم وعنادهم واتباعهم للشيطان بأنهم ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل في ظلل من الغمام لفصل القضاء.
سقطت من صوب الظهر، ما أحد عنده النسخة هذه، ما أحد عندهم النسخة هذه القديمة، إذن صوب الوحدي. طيب، ظلل من الغمام
وذلك يوم القيامة، ولهذا قال بعد ذلك: وقضي الأمر. والآية الثانية أشد صراحة، إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها لأنه إتيان الأمر أو العذاب، لأنه ردد فيها بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب سبحانه. وقوله في الآية التي بعدها: وجاء ربك والملك صفا صفا، لا يمكن حملها على مجيء العذاب، لأن المراد مجيئه سبحانه يوم القيامة لفصل القضاء، والملائكة صفوف إجلالا وتعظيما له، وعند مجيئه تنشق السماء بالغمام كما أفادته الآية الأخيرة. وهو سبحانه يجيء ويأتي وينزل ويدنو وهو فوق عرشه بائن من خلقه، فهذه كلها أفعال له سبحانه على الحقيقة. ودعوى المجاز تعطيل الله عن فعله، واعتقاد أن ذلك المجيء والإتيان من جنس مجيء المخلوقين وإتيانهم نزوع إلى التشبيه يفضي إلى الإنكار والتعطيل.
جزاك الله خير. ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الموضع هذه الآيات لإثبات صفتي الإتيان والمجيء كما ذكر الشارح الهراس رحمه الله تعالى، وهي من الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئته جل وعلا، متى شاء يأتي ومتى شاء يجي جل وعلا، وأفعاله أفعال حكمة، يأتي الحكمة ويجي الحكمة سبحانه وتعالى، ليس مجرد فعل أنه شاء أن يأتي فأتى أو شاء أن يجي فجاء، وإنما يأتي ويجي كل ذلك لحكم، لأنه جل وعلا الحكيم الذي له الحكمة، وأفعاله أفعال حكمة سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات الفعلية، كما أنهم يثبتون الصفات الذاتية كالوجه واليدين وغيرهما، كذلك يثبتون الصفات الفعلية الإتيان والمجيء وما سبق، الرضا والسخط والنزول والاستواء إلى آخر ذلك من الصفات الفعلية، لأن الأدلة في كتاب الله سنة رسوله عليه الصلاة والسلام دلت على ذلك، وهم يثبتون هذه الصفات على ما يليق بالله جل وعلا، إثباتا بلا تمثيل، تنزيها بلا تعطيل، خلافا لأهل التعطيل والتأويل والإلحاد الذين عطلوا الله جل وعلا عن صفاته. وأشار الشارح رحمه الله تعالى هنا ونقل عن أحد زعماء أهل التعطيل وحامل لوائهم في العصر المتأخر، وهو زاهد الكوثري الذي هو حامل هذا اللواء، سلفه الجهم بن صفوان وغيره من أئمة التعطيل. زاهد الكوثري حامل لواء ماذا؟ التعطيل والإلحاد في هذا العصر المتأخر. وذكر عنه قال: ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التجهم والتعطيل في هذا العصر، وهو المدعو لزاهد الكوثري، هو محمد زاهد ابن حسن ابن علي الكوثري، عندكم ترجمة في غالب النسخ تقريبا وبعض النسخ ما فيها. نعم، فهو محمد زاهد بن حسن ابن علي الكوثري، وله ترجمة في الأعلام للزركلي، ترجم له، وهو حامل لواء الإلحاد والتجهم والتعطيل في هذا العصر. قد حش كتاب الأسماء والصفات للبيهقي رحمه الله تعالى بتعليقات أثيمة يستدل بها أو يؤول هذه التي جاءت التي ذكرها البيهقي رحمه الله تعالى من النصوص إلى تأويلات باطلة، فحشى هذا الكتاب الذي هو كتاب الأسماء والصفات للبيهقي رحمه الله تعالى لهذه التعليقات، فيحذر الإنسان منها. وذكر هذا الكوثري في حاشيته على كتاب الأسماء والصفات البهي قال ما نصه، قال الزمخشري، نقل عن الزمخشري، والزمخشري معتزلي وهو إمام لزاهد الكوثري وهو معتزلي، قد حشى تفسيره بالمعتزليات، لكن هذه المعتزليات لا يعرفها أي أحد، وذلك قال بعض العلم فيه من الاعتزاليات ما تخرج إلا بالمناقيش، إلا بالمناقيش، يعني ربما الإنسان يقرأ في تفسير الزمخشري يقول إيش في هذا، ما في شيء. لماذا؟ لأنها دقيقة، فهو يدس هذه الاعتزاليات في كلامه، فالذي عنده علم يدرك هذه الأشياء، أما الذي هو قليل العلم فربما يقرأ ويقول لا شيء في ذلك. والزمخشري كما هو عندكم هو أبو القاسم محمد بن عمر ابن محمد الخوارزمي، هو من كبار المعتزلة، له تفسير المشهور وهو الكشاف الذي شحنه بالاعتزاليات. وله ترجمة في سير إعلام النبلاء للذهبي. نقل عن الزمخشري قال عني في تفسير هذه الآيات: إن الله يأتي بعذاب، يعني في تفسير قوله جل وعلا: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. فسر إتيان الله جل وعلا في هذه الآية بمجيء العذاب، بمجيء العذاب. إن الله يأتي، أي يأتي بعذاب في الغمام، يأتي بالعذاب في الغمام يعني في السحاب. الغمام هو السحاب كما في مختار الصحاح. فالله يأتي بعذاب في السحاب الذي ينتظر منه الرحمة، يعني الكفار هؤلاء يتوعدهم الله جل وعلا يوم القيامة، الذين أصروا على كفرهم وعنادهم، يوم القيامة ينتظرون الرحمة، والله جل وعلا يأتيهم بعذاب في الغمام أي في السحاب. وهم ينتظرون الرحمة فيأتيهم ماذا؟ فيأتيهم العذاب. ينتظرون الرحمة فيأتيهم العذاب، فينتظرون من الغمام ومن السحاب الرحمة، فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة، وهم ينتظرون الرحمة لكن يأتيهم العذاب، يأتيهم العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفظع وأهول، أي أن هذا العذاب فظيع وهو أهول كذلك. فانظروا إلى هذا التعطيل، عطل إتيان الله جل وعلا بإتيانه جل وعلا بالعذاب، أي يأتي بالعذاب في السحاب، ليس هو يأتي، وإنما يأتي بالعذاب في السحاب، يأتي بالعذاب في السحاب. وذكر عن إمام الحرمين وهو الجويني رحمه تعالى أبو المعالي، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، وهو أشعري قد ترجم له الذهبي في السير، لكن رجع في آخر عمره حتى أنه تمنى أن يموت على عقيدة أمه وعلى عقيدة عجائز نيسابور، وقال الفائز على عقيدة العجائز، الفائز في علم الكلام على عقيدة العجائز، يعني يقضي الوقت الطويل في علم الكلام، والذي هو فائز منهم من كان على عقيدة العجائز، يعني ما استفادوا شيئا. كل تلك الأزمنة في علم الكلام وفي قواعد وإلى آخر ذلك، الذي نجح هو أن سلم اعتقاده بأن كان موافقا لاعتقاد من؟ العجائز، هذا الذي سلم، معناه ما في فائدة، ويريد أنهما لا فائدة، ولذلك تمنى أن يكون على عقيدة العجائز في آخر عمره، حتى قال: فإن لم يرحمني الله وتداركني الله برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا بأموت على عقيدة أمي أو على عقائد عجائز نيسابور. ونقل هنا هذا الكوثري المعطل عن إمام الحرمين في معنى الباء كما سبق، يعني كما ذكره الزمخشري، لعله يريد الآية الأخيرة، ويقوله جل وعلا: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا بالغمام. الباء هنا بالغمام. شيخ الإسلام ذكر هذه الآية مستشهدا بها على إثبات صفة المجيء، على إثبات صفة المجيء، مع أنه لم يذكر فيها المجيء، لم يذكر فيها المجيء، لكن الآية دالة على ذلك، لأن قوله جل وعلا: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، أي أن تشقق السماء يكون لإتيانه جل وعلا، ولمجيئه جل وعلا. فالله جل وعلا حين يجي يوم القيامة ويأتي لفصل القضاء تشقق السماء، تشقق السماء، تشقق بمعنى تنشق، لكن شيئا فشيئا، فهو أبلغ من تنشق، تشقق أبلغ من تنشق، لأن تنشق تنشق مباشرة، لكن تشقق معناها تنشق شيئا فشيئا، وهذا أبلغ في تأثر هذه السماء. نعم، وأبلغ أثرا لمجيئه جل وعلا سبحانه وتعالى لفصل القضاء. فلما قال جل وعلا بالغمام، فالمعنى أنه يجي جل وعلا يوم القيامة، نعم، في ظلل من الغمام، في ظلل من الغمام، كما دلت على ذلك الآية السابقة، كما دلت على ذلك الآية السابقة، وهي قوله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. فمعنى بالغمام هو نفس المعنى في ظلل من الغمام، كما قال مجاهد رحمه الله تعالى من أئمة التفسير، قد ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية، ويوم تشقق الأرض ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، قال وقال مجاهد وهذا مثل ما جاء في قوله جل وعلا هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. يعني معنى قوله بالغمام يعني إتيانه جل وعلا في ظلل من الغمام. لكن إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى قال في الباء هنا مثل ما قال الزمخشري، مثل ما قال الزمخشري، يعني بالغمام يعني بالعذاب في الغمام، بالعذاب في الغمام، يعني يأتي بالعذاب في السحاب، يأتي بالعذاب في السحاب، فجعل الإتيان للعذاب، أضاف الإتيان لي العذاب الذي في السحاب الذي يأتي به، الذي يأتي به الله جل وعلا. وهذا تحريف وتعطيل، وهذا تحريف وتعطيل. وهنا معنى قوله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل، ليست فيه للظرفية، ليست فيه هنا للظرفية، بأن بمعنى أن السحاب ظرف، بمعنى أن السحاب ظرف لله جل وعلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا من أن يحاط به شيء من خلقه. فليس معناه أن السحاب قد أحاطت بالله والله في هذه في هذا في هذه الظلل التي هي ظلل من السحاب، لا، وإنما تفسير في إما بمعنى على أو بمعنى مع، على أو مع، لأن في تأتي بمعنى على، ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على، قال جل وعلا فامشوا في مناكبها، أي على مناكبها، أو تكون بمعنى مع، تكون للمصاحبة، هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل، يعني مع ظلل، يعني مصاحبا. فيكون مجيء الرب جل وعلا مصاحب لماذا؟ للظلل، معها بما في، يعني بمعنى معها، وليس معناه في للظرفية. وذكر هنا رحمه الله تعالى الشارح الهراس قال بعد ذلك فأنت ترى من نقل هذا الرجل أي الكوثري عن أسلافه في التعطيل مدى اضطرابهم في التخريج والتأويل. انظروا، هذا يقول يأتي الأمر، يأتي الأمر، وكما نقل هنا في آخره عن الفخر الرازي أنه يقول يأتي أمر الله، يأتي أمر الله. الفخر الرازي مترجم عندكم، محمد بن عمر بن الحسين القرشي، قال الذهبي في السير وقد بدت منه تواليف في تواليفه بلايا وعضائب إلى آخر ذلك، ولكن مات على سيرة حميدة، على طريقة حميدة، تراجع في آخر حياته. قال على أن الآيات صريحة في بابها لا تقبل شيئا من تلك التأويلات. فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المصرين على كفرهم وعنادهم واتباعهم للشيطان بأنهم ما ينتظرون إلا يأتيهم الله عز وجل في ظلل من الغمام لفصل القضاء بينهم، وذلك يوم القيامة. ولهذا قال بعد ذلك وقضي الأمر، بفصل القضاء يقضى ذلك الأمر ويفصل بينهم ربنا جل وعلا، يفصل بين العباد جل وعلا يوم القيامة. والآية الثانية شد صراحة إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه إتيان الأمر، كما نقل الكوثري عن الفخر الرازي. لماذا أو العذاب؟ قال لأنه ردد فيها بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب سبحانه. يعني ذكر في الآية إتيان الرب، وذكر في الآية إتيان الملائكة، وذكر في الآية إتيان الأمر. فهذا يدل على أن هذه الأمور كلها ثابتة، إتيان الأمر، إتيان الملائكة، إتيان الرب جل وعلا. قد نقل في هذه النسخة عندي إسماعيل الأنصاري المعلق على هذه النسخة، قال نقل عن ابن القيم في مختصر الصواعق، قال ابن القيم في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، والمعطلة فرق، أي الله عز وجل فرق بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب، فقسم ونوع، أي نوع هذا الإتيان، فليس هو إتيان واحدا إنما نوع وقسم هذا الإتيان. قالوا مع هذا التقسيم يمتنع أن يكون القسمان واحدا، يعني يمتنع أن يكون إتيان الرب هو إتيان الملائكة، نعم، أو إتيان الأمر، للتنويع والتقسيم، للتنويع والتقسيم. نوع الله جل وعلا وقسم، جعل الإتيان على ثلاثة أقسام. القسم الأول إتيانه، ثاني إتيان الملائكة، الثالث إتيان بعض آياته جل وعلا. قال فتأمله، يمتنع أن يكون القسمان واحدا فتأمله. قالوا لهذا منع عقلاء الفلاسفة حمل مثل هذا اللفظ على مجازه، قالوا هذا يأباه التقسيم والترديد والاضطراد. يعني عقلاء الفلاسفة منعوا أن يكون المراد هنا بإتيان الرب جل وعلا إتيان الأمر. لماذا؟ لأنه في الآية ذكر إتيان الأمر وذكر إتيان الملائكة، فدل هذا على أن المراد إتيان الرب جل وعلا، ليس المراد بإتيان الرب جل وعلا إتيان الأمر، وأن إتيان الرب في هذه الآية مجاز. لا، لماذا؟ لأنه إذا كان المراد إتيان الرب إتيان الأمر، وأن إتيان الرب في الآية إنما هو مجاز، لما ذكر في الآية أي إتيان الأمر، وهو إتيان بعض آيات ربك، لأن معنى إتيان بعض آيات ربك إتيان أمره جل وعلا، إتيان أمره جل وعلا، لأن إتيان بعض آياته المراد بذلك طلوع الشمس من مغربها، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، كما فسر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فإتيان بعض آيات ربك هو إتيان بعض أمره، وإتيان أمره جل وعلا بطلوع الشمس من مغربها، فيأمر الله جل وعلا الشمس بأن تطلع من المغرب، فإذا جاء هذا الأمر من الله جل وعلا للشمس بأن تطلع من المغرب فهذا الوقت لا في هذا الوقت لا تنفع التوبة، لا تنفع التوبة. فلو كان المراد بإتيان الرب إتيان الأمر لما ذكر في الآية، فلما ذكر في الآية دل على أن المراد إتيان الرب جل وعلا لا مجاز، وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. كما الصواعق المرسلة. وأيضا يقال إذا كان مراد اتيان الأمر فالله جل وعلا حين أراد أن يبين أن المراد اتيان الأمر قال نعم أتى أمر الله، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فلما قال أتى أمر الله دليل واضح على اتيان أمره. نعم لو كان المراد اتيان الأمر لقال هنا يوم يأتي أمره. نعم فلما جاء التصريح بإتيان أمره دل في موضع آخر في كتاب جل وعلا دل هذا على أن المراد بإتيان ربك يوم يأتي هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، المراد بذلك إتيانه جل وعلا فهو الذي يأتي سبحانه وتعالى. وأيضا ذكر ابن القيم رحمه تعالى في مختصر الصواعق كذلك فائدة في هذا، متى يكون المراد بالإتيان إتيان العذاب أو إتيان الرحمة أو إتيان الأمر، ومتى يكون المراد بالإتيان إتيانه جل وعلا هو. فذكر أن الإتيان إذا أطلق فالمراد به إتيان الرب جل وعلا، الإتيان إذا أطلق وكذلك المجيء فالمراد به إتيان الرب جل وعلا ومجيء الرب جل وعلا. وأما إذا قيد وهو الذي يتعدى فيكون المراد بالإتيان إتيان العذاب، يكون المراد بالإتيان إتيان العذاب. فمثلا قال جل وعلا فأتى الله بنيانهم من القواعد، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف، فهنا فأتى الله بنيانهم. طيب هل معنى أتى الله يعني أتى الله جاء الإتيان؟ لا، المراد هنا إتيان العذاب، إتيان العذاب. لماذا؟ لأنه قيد، لأنه قيد وأيضا هو متعدي، هو متعدي. قال جل وعلا فأتى الله بنيانهم، فالإتيان تعدى إلى تعدى ماذا؟ القواعد، تعدى القواعد. فدل ذلك على أن معنى الإتيان أي العذاب، أي الله جل وعلا أي أن هؤلاء أتاهم عذاب الله، أتاهم عذاب الله على قواعدهم، فأتاهم العذاب على قواعدهم على أصولهم. نعم ففرق ابن القيم تعالى وهذه فائدة بين الإتيان الذي يأتي في القرآن بمعنى إتيان العذاب وإتيان الرحمة، وبين الإتيان الذي هو المراد به إتيان الرب جل وعلا. فالإتيان إذا أطلق فالمراد به إتيان الرب جل وعلا، مثل هذه الآية هل ينظرون إلا يأتيهم الله. الآن الإتيان قيد ولا أطلق؟ أطلق، فالمراد به إتيان من؟ إتيان الرب جل وعلا. وهناك نعم فأتى الله بنيانهم من القواعد، أطلق ولا قيد؟ قيد، فإذا هو بمعنى إتيان العذاب، أي أتاهم عذاب الله على قواعدهم. تمام. وهكذا يأتي الإتيان نعم يضاف إليه جل وعلا. نعم مثلا يأتي الله بالفتح مثلا، فالله جل وعلا يأتي بالفتح من بالفتح أو أمره من عنده، فأضاف الإتيان إليه. نعم أضاف الإتيان إليه جل وعلا، فهل معناه هو الذي يأتي نعم أو أمره بالفتح؟ ها أمره بالفتح، أمره بالفتح، وإنما أضاف جل وعلا الإتيان إليه لأن الفتح يأتي بأمر من؟ بأمر الله، لأن الفتح يأتي بأمر الله. ففي الآيات هنا الإتيان مطلق، الإتيان مطلق غير مقيد، فدل على المراد على أن المراد بالإتيان والمجيء مجيء الرب جل وعلا، وجاء ربك نعم أطلق. وهكذا في الآية كما سمعتم هل ينظرون إلا يأتيهم الله، ففرق بين هذا وهذا. فهؤلاء البدع لم يفرقوا بين هذا وهذا، ولذلك جعلوا إتيان الله هو إتيان الأمر أو إتيان العذاب أو إتيان الرحمة، ونصوص الشرع دلت على إثبات الإتيان للمجيء وللعذاب وللأمر وللملائكة. ولي الرب جل وعلا. وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة والملائكة. وفي الآية الأخرى ذكر فيها آيات ربك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من، طيب أو الآية الأخرى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، أطلق الإتيان وأضيف للرب جل وعلا، أو يأتي بعض آيات ربك. وهذا واضح في الدلالة على إثبات الإتيان والمجيء له سبحانه وتعالى على ما يليق بالله جل وعلا، خلافا لهؤلاء أهل التعطيل الذين يسمون أنفسهم بأهل التأويل. وذكر هنا الشارح له الراس رحمه تعالى بعد ذلك قال وقوله في الآية التي بعدها وجاء ربك والملك صفا صفا، لا يمكن حمله على مجيء العذاب، لأن المراد مجيئه سبحانه، لأن المراد مجيئه سبحانه يوم القيامة لفصل القضاء. والملائكة صفوف، والملائكة صفوف إجلالا وتعظيما له عند مجيئه، وعند مجيئه تنشق، ولو قال تشقق أفضل، لأنه النص الوارد في الآية تشقق ليس تنشق، ولأنه فرق بين تنشق وتشقق، لأن تشقق تنشق شيئا فشيئا، تنشق شيئا فشيئا، وهذا أبلغ من تنشق، والمعنى صحيح. قال بالغمام أي بالسحاب كما تقدم، كما فلته الآية الأخيرة، وهو سبحانه يجي وياتي وينزل ويدنو وهو فوق عرشه باي من خلقه، يعني نزوله ومجيئه لا ينافي علوه جل وعلا، بل هو جل وعلا في علوه وياتي كيف شاء ويجي وينزل سبحانه وتعالى مع إثبات العلو له جل وعلا. ولا نقول هل إذا جاء يخلو منه العرش نعم أو لا يكون في العلو، هذا لا نقول ذلك. من العلم من قال نقول يأتي ويجي وينزل وهو في علوه نعم، ومن العلم من قال يخلو منه العرش، وهذا أبعد الأقوال. ومن العلم من قال هذا لا نتكلم فيه، لا نتكلم فيه، نقول هو نثبت أنه ينزل ويجي ويأتي، ولا نقول هل إذا جاء وإذا نزل خلى منه العرش أم لا، فلا نتكلم في هذا. وهذا أسلب، هو الذي عليه ابن قدامة وجماعة من العلماء رجح العثيمين رحمه تعالى، مسائل التي لم يتكلم فيها السلف. السلف أخبر الصحابة، أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام علموا من كتاب الله الرحمن العرش استوى وأنه في العلو، وأخبرهم النبي عليه السلام أنه ينزل حين يبغى ثلث الليل الآخر وهكذا. فهل قالوا يا رسول الله هل ربنا جل وعلا حين يأتي وحين يجي وحين ينزل وحين يدنو يخلو من العرش أم لا؟ ما قالوا ذلك، فيسعنا ما وسع السلف، فيسعنا ما. فإذا قيل مثل هذا السؤال نقول من كان أحرص منا لم يسألوه، والواجب علينا في ذلك ماذا؟ نسكت مع إثباتنا للعلو، مع إثباتنا للعلو كما قال هنا الشيخ الهراس رحمه الله تعالى، لأن علوه جل وعلا ثابت، علوه جل وعلا ثابت، العلو العام على سائر المخلوقات والعلو الخاص على العرش نعم، ولا ينافيه النزول والإتيان والمجيء. وشيخ الإسلام له رسالة سماها الرسالة العرشية، وشيخ الإسلام من يقول الله جل وعلا ينزل ويجي وياتي وما وهو على عرشه، وهو على عرشه، وهو القول الثاني في المسألة الذي له حظ من النظر. والقول الذي به السلام والله أعلم أن يقول مثل هذا لا يقال يخلو أو لا يخلو، ونسكت كما سكت السلف، ويسعنا ما وسع السلف والله أعلم. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك طيب واعتقاد أن ذلك المجيء والإتيان من جنس مجيء المخلوقين وإتيانهم نزوع إلى التشبيه، يعني حين عطل هؤلاء إنما نزعوا إلى التشبيه، نزعت قلوبهم إلى التشبيه وتوهموا التشبيه، ظنوا أن إتيان الرب كإتيان المخلوق يستلزم الحركة، نعم، ويستلزم أن يكون جسما، فالأجسام التي تتحرك، فإذا الله عدل يأتي يعني جسم يعني يتحرك، نعم، لأن النظر إلى إتيان المخلوق إذا أتى وإذا جاء وإذا نزل معناه أنه يتحرك، والحركة إنما هي من أوصاف الأجسام. فإذا أثبتنا النزول والمجيء والإتيان لله عز وجل معناه جعلناه جسما، جعلناه جسما، فننزه الرب جل وعلا عن ذلك، فعطلوا هذه الصفات الفعلية عن الله جل وعلا لأنهم توهموا التشبيه، لأنهم نزعوا إلى التشبيه، ولذلك عطلوا بعد ذلك وأنكروا وعطلوا. طيب انتهى. نعم، باقي وقت، باقي وقت كم؟ 4 دقائق، يجينا 4 دقائق نقرأ فيها في درس الغد إن شاء الله، نبدأ مباشرة الشرح. طيب،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ويبقى وجه ربك إلى آخره، فضمنت هاتان الآيتان إثبات صفة الوجه لله عز وجل، والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة، وكلها تنفي تأويل المعطلة الذين يفسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذات. والذي عليه أهل السنة أن الوجه صفة غير الذات، ولا يقتضي إثباته كونه تعالى مركبا من أعضاء كما يقوله المجسمة، بل هو صفة لله على ما يليق به، فلا يشبه وجها ولا يشبه وجه. واستدلت المعطلة بهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه الذات، إذ لا خصوص للوجه في البقاء وعدم الهلاك. ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاء استعمال هذا اللفظ في معنى
لما
جاء
ولا جاز؟
جاء
جاز
نحن إننا جاء
جاء. طيب، وكله جائز إذا قلنا جاز أو جاء. جاء. طيب،
قال: ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاء
كله صحيح إن شاء الله،
لما جاء استعمال هذا اللفظ في معنى الذات، إن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتا للموصوف، حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه، على أنه يمكن دفع مجازهم بطريق آخر فيقال إنه أسند البقاء إلى الوجه ويلزم منه بقاء الذات، بدلا من أن يقال أطلق الوجه وأراد الذات. وقد ذكر البيهقي نقلا عن الخطابي أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة، وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه، والوجه صفة للذات. وكيف يمكن تأويل الوجه بالذات أو بغيرها في مثل قوله عليه السلام في حديث الطائف: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات إلى آخره، وقوله فيما رواه أبو موسى الأشعري: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.
جزاك الله. طيب، هذا طول الكلام فيه. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.